شهداء بالضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن المقاومة ما زالت حاضرة وقوية ومقتدرة في المنطقة، وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. وفيما اعتبر عرقشي أن الأعداء يحاولون زعزعة جبهة المقاومة عبر حرب إعلامية ونفسية، أكد أن حزب الله سيصبح أقوى وأكثر عزما بعد شهادة السيد حسن نصر الله. وفي جانب آخر من حديثه أشار عرقشي إلى أن الدبلوماسية تعتمد على قوة الميدان في التقدم، حيث يمهد الميدان بقوته الطريق للدبلوماسية لتحقيق الكرامة الوطنية. بدأت المرحلة الأولى من المناورة المشتركة اقتدار للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي وسط إيران. وفي هذه المرحلة تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجوفضة لحرس الثورة الإسلامية دفاعا شاملا عن مركز نطنز النووي وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حروب إلكترونية صعبة. وفي السياق، نجحت اليوم منظومة الدفاع الجوي الإيرانية 9 دي في اعتراض قنبلة خارقة للتحصينات أطلقت من طائرة مقاتلة خلال أقل من 15 ثانية وتم تدميرها بنجاح على بعد 17 كيلومترا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملات الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للكيان الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية مشتركة استهدفت حاملات الطائرات الأمريكية بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيرة شمال البحر الأحمر، وذلك أثناء التحضير لشن هجوم على اليمن. وأضاف أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ 3 عمليات استهدف من خلالها هدفين في يافا وهدفا في عسقلان بطائرة مسيرة. حول تواصل القوات المسلحة اليمنية عمليات ضد العدو الأمريكي والبريطاني والصهيوني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عملية عسكرية يمنية تفشل تحضيرات أمريكية لشن هجوم جوي كبير على اليمن. القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، وذلك ضمن المرحلة 5 من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع قال أن العملية العسكرية النوعية التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيرة.
نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بصاروخين مجنحين و4 طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم كبير على بلدنا، وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم.
خلال يوم واحد قامت القوات اليمنية ب4 عمليات عسكرية نوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي والتحالف الأمريكي البريطاني، حيث نفذت أيضا عملية عسكرية بطائرات من دون طيار استهدفت أهدافا للكيان الإسرائيلي في يافا وعسقلان في فلسطين المحتلة، مؤكدة أن هذه العمليات حققت أهدافها بنجاح.
ونفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين، الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة، والعملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.
جهاز الأمن والمخابرات اليمني نجح في إفشال أنشطة عدائية لجهازي الاستخبارات البريطاني والسعودي وألقى القبض على شبكة تجسسية تابعة لهم. وأضاف أن الاستخبارات البريطانية بالتعاون والتنسيق مع الاستخبارات السعودية عمدت إلى استقطاب وتجنيد وتدريب عناصر تجسسية بغرض تنفيذ أنشطة استخباراتية وإنشاء بنك أهداف، مؤكدا أن خلفيات تجنيد عناصر التجسس تشير إلى فشل أمريكا وبريطانيا وكيان العدو الإسرائيلي في إيقاف العمليات اليمنية المساندة لغزة.
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن بيروت أوصلت رسالة لرعاة تفاهم وقف إطلاق النار بوجوب وقف خروقات قوة الاحتلال وانسحابها من الأراضي اللبنانية. واعتبر ميقاتي أن الالتزام بتطبيق القرار 2701 ليس مسؤولية لبنان فقط، بل هو ملزم للعدو الإسرائيلي، محذرا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار. ميدانيا، انتشر الجيش اللبناني اليوم للتمركز في رأس الناقورة وعلم الشعب وطير حرفة وبنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط في جنوب البلاد. يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث نفذ اليوم عمليات نسف لمباني سكنية، بينما شن غارات استهدف فيها محيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهية شمال القطاع. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة عدد الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 45,885 شهيدا وأكثر من 109,000 مصاب. وقالت الصحة في التقرير اليومين، الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و 57 جريحا خلال الساعات الماضية. حول المجازر المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
في اليوم 59 بعد 400 من العدوان الإسرائيلي، يواصل الاحتلال غاراته على عموم قطاع غزة ويمعن في القتل والتنكيل والتدمير، ويرتكب مجزرة تلو أخرى وسط مناشدات دولية خجولة بإيقاف العدوان الذي لا يعرف الرحمة وما عرف الإنسانية أبدا. عشرات الشهداء سقطوا في غارات الاحتلال في أقل من 24 ساعة، وهي حصيلة تتكرر يوميا وفق وزارة الصحة في غزة، التي أكدت أن العدوان خلف أكثر من 300 شهيد ونحو 750 مصابا، بينهم نساء وأطفال وكبار السن منذ بداية الأسبوع. القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي طال مختلف أنحاء القطاع وتركز على المنازل السكنية بمخيم الشاطئ غرب غزة شمالي القطاع، وأيضا على مخيمات البريج، المغازي والانصيرات في الوسط. ولا يقتصر عدوان الاحتلال على المرافق العامة، من بينها المشافي التي قالت وزارة الصحة إن 3 منها خرجت عن الخدمة تباعا في شمال القطاع، وهي الأندونسي وبيت حانون وآخرها مستشفى كمال عدوان الذي اعتقلت قوات الاحتلال مديره. إذ أكدت أيضا وزارة الأوقاف الفلسطينية أن الاحتلال استهدف منذ بداية العدوان على غزة 926 مسجدا بنسبة 74% من إجمالي عدد المساجد البالغة 1244. على الصعيد الإنساني، الأمم المتحدة قالت إن الجهود الإنسانية في قطاع غزة تواجه عقبات متزايدة، وإن جهودها لإنقاذ الأرواح وصلت إلى نقطة الانهيار، إذ أكدت أن جنود الاحتلال أطلقوا أكثر من 16 رصاصة على قافلة أممية عند نقطة التفتيش بين جنوب قطاع غزة وشماله، مضيفة أنه تم نهب 6 صهاريج وقود دخلت من معبر كرم أب سالم، ولم يتبقى سوى القليل من الوقود لعمليات الإغاثة. وأشار وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فيلتشر إلى أن القوات الإسرائيلية غير قادرة أو غير راغبة في ضمان سلامة قوافل الأمم المتحدة في القطاع. برنامج الأغذية العالمي طالب في وقت سابق أيضا بتحسين الظروف الأمنية في غزة لضمان استمرار المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فيما طالبت الأونروا بوقف إطلاق النار في غزة بسرعة من أجل الأطفال الذين فقدوا الطعام والأغطية والملابس الدافئة.
بثت كتائب القسام مشاهد من استهداف مقاتليها دبابات جيش الاحتلال وبقايا آلياتها المستهدفة شرق مفترق الصفطاوي الواقع غرب معسكر جباليا شمال القطاع. وتضمنت المشاهد 3 دبابات من طراز مركبة، الأولى بعبوة شديدة الانفجار والثانية التي كانت ضمن قوة النجدة بقذيفة، والأخيرة بصواريخ الياسين أطلقها أحد مقاتلي القسام. كما نشرت كتاب القسام مشاهد تظهر الاستيلاء على عدد من المسيرات الإسرائيلية شرق رفح جنوبي قطاع غزة. أقرت سلطات الكيان الإسرائيلي بمقتل ضابطين و3 جنود وإصابة آخرين في المعارك مع المقاومة في قطاع غزة. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل قائد سرية وضابط وجنديين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في بيت حانون شمال القطاع. كما أعلن مجلس بنيامين الإقليمي مقتل جندي من سكان مستوطنة عيلي بمعارك في غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد أفراد جيش الاحتلال الذين قتلوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى وصل إلى نحو 830 ضابطا وجنديا، في حين أصيب آلاف العسكريين بجروح وإعاقات جسدية ونفسية. استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم في نابلس وطوبس شمال الضفة الغربية جراء قصف وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة بإطلاق النار عليه أمام منزله في نابلس، ما أدى إلى استشهاده على الفور. كما استشهد شابان جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طمون جنوب مدينة طوبس. وفيما شرعت قوات الاحتلال في هدم عدد من المنشآت في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، أصيب ثلاثة مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية شمالي طولكر. للمزيد حول آخر مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نتوقف عند التقرير التالي.
تتوالى جنازات الشهداء كأنها مسيرة لا تنتهي، فالموت لا يوقفهم بل يجعلهم أكثر تمسكا بالأرض وبالحقوق. سيل بشري شيع القسام جعفر دبابسة بعد اشتباكه مع قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة طلوزة جنوب طوباس، فمن أمام منزله حيث سقط الجسد تجمعت الدماء لتروي قصة إصراره على المواجهة.
أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 15 عام وسنتين في سجون السلطة، سنتين إلى ثلاث مطاردة. هو دارس شريعة من حفظة كتاب الله بعدة روايات وبالسند، فالوطن لن يحرر إلا من فوهات البنادق كما اختارها أبو حمزة رحمه الله. أبو حمزة كان دوما يردد عهدا على الأيام ألا تهزموا، فالنصر ينبت حيث يرويه الدم.
ليست مجرد مداهمات عسكرية بل هي محاولة لتدمير الحياة اليومية وتخويف المواطنين. ساعات طويلة من الرعب عاشها الفلسطينيون في مخيم الفارع وبلدة طمون قضاء طوباس، تخللها الاشتباك والقصف والتدمير، مما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اختطف الاحتلال جثمان أحدهما.
هجمة الشرسة على المخيمات منطقة الشمال، احنا مقصودين في منطقة الشمال، يعني معظم الاحداث بتصير في منطقة الشمال. اذا بصير عملية في الخليل منطقة الشمال هي اللي بتصدر الحدث يعني. وانت بجد لاحظت العملية اللي صارت امبارح، يعني كان نشر كل اجتياح لمنطقة محافظة طوباس، كان اجتياح للضفة الغربية كلها، ارضاء لنا طبعا لا ابن كبير ولا سبطرش، ارضاء لهم هذول لانه مستوطنين هذول، فهم عندهم استعداد يقتلوا 100 واحد لا يرضوا واحد منهم.
الاحتلال يسعى لتدمير الروح الفلسطينية، يعتقد ان القهر والدمار سيكسر عزيمة الناس، لكن فلسطين لا تهدم والأرض التي ارتوت بدماء الشهداء لا تنكسر.
يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وذلك تزامنا مع تصعيد للسلطة الفلسطينية في مخيمات الضفة وخاصة في جنين، وذلك وسط تحذير من المقاومة الفلسطينية بأن السلطة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وافدت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني في قصف للاحتلال على بلدة طمون بطوباس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أطراف مخيم الفارعة للاجئين ومحيطه جنوب طوباس قبل أن تقتحم المخيم من جهته الشمالية. وتجددت الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة طمون، واستهدف مقاومون آلية الاحتلال عبوة ناسفة وأوقعوا قوة مشاة صهيونية في كمين مركب في محور العيادة. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب ببلدة طمون. وفي نابلس اغتالت قوات الاحتلال أسيرا محررا أمام منزله في بلدة الباذان بنابلس فيما اقتحمت محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة. اعتداءات تتزامن مع تصعيد للسلطة الفلسطينية في مخيمات الضفة خاصة في جنين وسط تحذير المقاومة الفلسطينية في المخيم من أن السلطة تجاوزت جميع الخطوط الحمراء.
لم يعد ينطلي على أحد الكذب والتدليس التي تمارسه ما يسمى أجهزة السلطة عبر نطاق الإعلام المدعو أنور رجب، حيث تنتهك كل شيء وتجاوز جميع الخطوط الحمراء. فقد قتلوا الأبرياء بشكل المقصود وممنهج، ومنعوا كل شيء عن المخيم من ماء ودواء وتعليم وكهرباء، حيث أن هذا العدوان تجاوز الشهر وما يزيد. ونقول لكل مسؤول في هذا الوطن سواء فصائل أو مؤسسات وعشائر أن تقف عند مسؤولياتها وتضع حدا لهذا الظلم الواقع على مخيم جنين، لأن صبرنا بدأ ينفد.
وفي السياق قامت أجهزة أمن السلطة بإشعال النيران في عدد من منازل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وبحسب أهل المخيم فإن أجهزة أمن السلطة أشعلت النار في أي منزل يخليه أصحابه بسبب تدهور الأوضاع وحملات الاعتقال والهجمات التي تشنها الأجهزة الأمنية على المخيم. كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 مقاومين برصاص أجهزة أمن السلطة في بلدة عتيل شمالي طول كرم.
وأخيرا قالت محكمة العدل الدولية إن إيرلندا تقدمت بإعلان تدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك استنادا للمادة 63 من النظام الأساسي. وكانت حكومة جنوب أفريقيا قد رفعت في ديسمبر كانون الأول من عام 2023 قضية ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي تتهمها فيها بارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة. وفي سياق آخر طلب 620 محاميا شيليا السلطات باعتقال جندي إسرائيلي في باتاغونيا جنوب البلاد، وذلك لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز عناوينه. عراقشي يؤكد أن المقاومة قوية وحاضرة وهي مدرسة وفكر نضالي لا يمكن القضاء عليها. قوة اليمنية تستهدف حاملة طائرات أمريكية وثلاثة أهداف عسكرية وحيوية إسرائيلية. جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابطين وثلاثة جنود في غزة وثلاثة شهداء بالضفة الغربية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في التصدي الفلسطيني رغم تصعيد الاحتلال عدوانه؟ ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال جبهة جنوب لبنان؟ هل حسم اليمن موقفه على صعيد معادلة الإسناد لغزة؟ هذه المحاور ستكون أساس موضوعنا في هذا اللقاء تحت عنوان فلسطين ومحورية. كما يمكنكم الاستماع إلينا ومتابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 59 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,885 شهيدا وإصابة 109,196 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم، نبدأ من المنطقة الوسطى مجددا، وهذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة شرق دير البلح في منطقة أبو العجين عبر طائرة مسيرة، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني نقل إلى مشفى شهداء الأقصى. لكن تبقى مخيم أو يبقى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة هو الأكثر عرضة للقصف هذا اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بنيران المسيرات الإسرائيلية وطائرات الكود كابتر مركز نزوح، ما أدى لإصابة 40 مواطنا فلسطينيا بعضهم بجراح بالغة الخطورة. هذا جاء بعد غارة على مخيم البريش شيع خلالها الفلسطينيون في أعقابها الفلسطينيون جثامين أسرة فلسطينية مكونة من الأب والأم وطفل من عائلة عماد الدين، قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الليل الماضي. في مدينة غزة عادت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة أيضا لقصف مواطن فلسطيني شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاده ونقله إلى مشفى المعمداني الذي استقبل 7 شهداء آخرين هذا اليوم في قصف متفرق في مدينة غزة، شمل منزلا في حي الشيخ رضوان وشمل أيضا شقة سكنية في البلدة القديمة بمدينة غزة، إضافة إلى استشهاد 4 مواطنين في جباليا البلد نتيجة غارة إسرائيلية جديدة. جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المنازل في مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كان التركيز هذا اليوم على منطقة شمال القطاع. أما في خان يونس فطائرات الاحتلال الإسرائيلي عادت لتقصف خيام النازحين، استشهدت امرأة فلسطينية وأصيب 5 مواطنين آخرين بجراح نتيجة استهداف الخيام في منطقة المواصل شمال خان يونس، فيما أصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف مدفعي في بلدة عبسان شرق خان يونس. أما مدينة رفح فجيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 2 من الأطفال الأشقاء في 15 و13 من العمر، ما أدى إلى ارتقائهما شهيدين، ليصبح عدد الشهداء في مدينة رفح منذ ساعات الصباح 7 شهداء. ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق في الأجواء منذرة بتكرار
وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابطين وإصابة جنديين في معارك شمال قطاع غزة يوم أمس. وأعلن الجيش الاحتلالي في بيان مقتل النقيب إيتان إسرائيل الشكينازي، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 من لواء نحال. وأعلن أيضا مقتل الرائد دفير تسيون ريفاه، وهو قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء نحال، سقط أثناء القتال في شمال قطاع غزة. وأشار إلى إصابة جنديين من الكتيبة ذاتها بجروح خطيرة في الحادث، لافتا إلى نقل الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. ولم يذكر البيان أي تفاصيل حول ملابسات مقتل الضابط والجندي وإصابة الجنديين الآخرين. وكانت صحيفة يريعوت أحرونوت العبرية قد أشارت إلى أن النقيب شكينازي قتل خلال اشتباكات عنيفة في بيت حانون شمالية قطاع غزة، عندما أطلق المسلحون قذيفة مضادة للدروع باتجاه القوة التابعة للكتيبة 932 من لواء نحل. إلى الضفة الغربية، حيث استشهد 3 فلسطينيين في محافظتي طوباس ونابلس شمالي الضفة جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال. وفي التفاصيل استشهد الشاب سليمان مصطفى قشيطات وسليمان مصطفى بشارات في قصف للاحتلال على بلدة طمون جنوبية طوباس في الضفة المحتلة. يأتي ذلك في وقت تصدى فيه مقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية. من ناحيتها قالت سرايا القدس طوباس إن مقاتليها في سرية الفارعة اشتبكوا مع قوات العدو في محور السوق في مخيم الفارعة. وأضافت السرايا في بيانها أن مقاتليها أمطروا قوات العدو في محور السوق برشقات كثيفة من الرصاص وحققوا إصابات مباشرة. وأنزلت مروحية تابعة للاحتلال قوة عسكرية من المشاة عند أطراف مخيم الفارعة، ودفع الاحتلال بعدة آليات وجرافة عسكرية من جهة حاجز الحمراء العسكري في اتجاه المخيم، وباشرت الجرافات تجريف وتدمير البنية التحتية في محيط المخيم. وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في بلدة البافان في نابلس بالضفة الغربية. وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال والدة منفذ عملية قدوميم وشقيقه خلال اقتحام بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية. وبالتزامن اعتقلت قوات الاحتلال الطالبتين في جامعة بيرزيت شادن قواس وربا ناصر والطالب عبدالله ربايعة خلال الساعات الماضية، واقتحمت سكنا للطالبات في البلدة فجر اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. على عادته حضر الموفد الرئاسي الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى لبنان، إلا أنه دخل المشهد من الناقورة مترئسا اجتماع اللجنة الخماسية المعنية بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار قبل أن يدخل المقرات الرئاسية في بيروت حاملا ورقة انسحاب القوات الصهيونية من بلدة الناقورة التي تمركزت فيها وحدات الجيش اللبناني بالتزامن مع اجتماع الخمايسة مع اجتماع الخماسية. وإن كان كلام هوكشتاين يشي بتمسك أمريكي بورقة 60 يوما لانسحاب القوات الصهيونية من لبنان، فإن قرار اللبنانيين بالدفاع عن أرضهم من كل احتلال وحكمتهم بإدارة الوقت والخيارات فرضا على الطرف الآخر التمسك بمهل الاتفاق وبنوده والسعي إلى تثبيتها رغم العدوانية الصهيونية التي تهينها كل يوم. وفي الحساب اليمني، ما زالت الصواريخ والمسيرات اليمنية عماد الإسناد لأهلنا في غزة ومقاومتها وسط إصرار من القيادة اليمنية على تفعيل استهداف الكيان حتى إيقاف العدوان. أما في الحساب الفلسطيني فهو حساب مفتوح مع الاحتلال، رصاصات فدائية في قلقيلية أدمت الأمن الصهيوني فقتلت وأصابت 10 من عناصر الشرطة والمستوطنين، وأكدت للمحتل صعوبة إطفاء جذوة المقاومة المتوقدة في كل روح فلسطينية رغم فضاعة العدوان واستعانته بكل بعيد وقريب ضد الشعب الفلسطيني. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
في منطقة ذات تحصين أمني أطلق مقاومون فلسطينيون العنان لرصاصاتهم مستهدفين حافلة ومركبتين قرب قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية، فقتلوا وجرحوا عددا من المستوطنين. العملية التي نفذت بالقرب من مستوطنة كادوميم أربكت الاحتلال ووضعته أمام مشهد صعب، واستدعت استنفارا واسعا لقواته التي دفعت بتعزيزات عسكرية برا وجوا إلى المكان. قوات الاحتلال فرضت حصارا على منطقة قلقيلية ونابلس مغلقة كل المنافذ التي تؤدي إليها، خصوصا الشارع الرئيسي الذي يربط بين المحافظتين، كما اقتحمت عددا من القرى المحيطة بقرية الفندق وشرعت بعملية بحث عن المنفذين وسحبت تسجيلات كاميرات مراقبة في البلدة والبلدات المجاورة. وعقب العملية وبالتزامن مع الاستنفار العسكري نفذ المستوطنون هجمات طالت مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس، كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من عمال مصنع في قرية إيمتين شرق قلقيلية. فصائل المقاومة الفلسطينية باركت العملية مؤكدة أنها تأتي كرد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني. المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال إنه من جديد يثبت أبطال الضفة الأشاوس أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى، وأن كل الرهانات على كسرهم أو ثنيهم عن مساعدة غزة من قبل الاحتلال وأذنابه محكوم عليها بالفشل مسبقا، مشددا أنه على العدو أن يعلم أنه طالما استمر في مجازره وعدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك غاليا من دماء جنوده ومغتصبيه، ولن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء الشعب الفلسطيني.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم.
الله يسلمك دكتور. فيما تتقاطع المعلومات الواردة حول المفاوضات الجارية في الدوحة فيما يتعلق بمساودات اتفاق مفترض في غزة لإنهاء الحرب وضمان تبادل الأسرى، العدو يواصل عدوانه على غزة لليوم 59 بعد 400 حاصدا المزيد من الأرواح المدنيين والأبرياء، فيما المقاومة أيضا تسجل حضورها على الأرض إن في الضفة الغربية أو قطاع غزة بالرغم من كل هذه المدة الزمنية. ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح تماما أن العدو الصهيوني يريد قدر الإمكان أن يمطمط الأمور إلى أن يتسلم ترامب السلطة، على أمل أن يتمكن في ذاك الوقت من الاستفادة من هذا الطغيان لحضور ترامب وما يشكله هذا الحضور على مستوى بعض الدول العربية التي بالتجربة تمكن ترامب من أن يفرض عليها سابقا اتفاقات تطبيع ويبتزها بالمال وتقدم ما يشاء، ويعتقد أن حضور ترامب سيمكنه من كسب ترامب إلى جانب ما يسميه العدو الصهيوني ترسيخ نقاط الدفاع عن ذاته عبر تمكين هذا العدو من التوسع أكثر.
نعم.
يعني بذهن قادة العدو ما قاله ترامب أن هذه الدولة، يقصد بين مستويين إسرائيل، دولة صغيرة ويجب أن ندعم أن تتسع وتكبر، وهذا ما يطمح له العدو. يعني العدو الصهيوني أساسا مع فشل في تركيز سيطرته على أرض فلسطين وفي فشله في السيطرة على محيط فلسطين خاصة لبنان،
نعم،
يسعى لفرض سطوته على مجمل المنطقة عبر السيطرة على مرتكزات القوة والأمن القومي لهذه الدول ليبتز الدول في أبسط قضاياها ويفرض عليها أن تكون في خدمة مشروعه ولا تقوى على مواجهته. على سبيل المثال، أول ما بدأ هذا الكيان بخطوات بعد ما حدث في سوريا أنه سيطر على جبل الشيخ وبعض المسطحات المائية وعلى سد في الجنوب قرب درعا، يعني يسيطر على مياه نهر الأردن وكأنه يريد السيطرة على الأحواض المائية ليتحكم في المياه المتدفقة ابتداء إلى سوريا والأردن وربما بعض الشيء إلى بعض المناطق في لبنان، بما يمكنه من أن يبتز تلك الدول ويساومها على حياة أفرادها على نقطة الماء بما يحقق له من امتيازات كبيرة مقابل هذا. وتجربة الكيان مع الأردن باتفاقيات وادي عربة حيث تقاسم المياه أنه وصل الأمر به أن يحول له مياه ملوثة، مياه ملوثة بالعوادم المجارير لهذا الدرجة وصلت الأمور بهذا الكيان. هذا الكيان لا يرتاع، لا يردعه شيء لا هو بلا أخلاق، بل هو يبرر أن عندما يخدع الآخرين ويبتز الآخرين ويسيطر على الآخرين منهم من غير اليهود،
نعم،
فهذا يعطيه إيجابيات في الدنيا، يعني يرضى عنه إلههم يهوى إذا ما أضر بالقويم. إضرار القويم لا ذنب فيه، بل هناك حسنات له. هذا الشعور، هذا الموقف، يعني بالأمس على سبيل المثال تداولت وسائل الإعلام وسائل الإعلام الاجتماعي فيديو لأحد اليهود في كندا يواجه الشرطة ويطلب منهم أن ينفذوا منع مظاهرة تند بالكيان. قال له بأي حق تقول لنا هذا؟ قال له أنا رئيسك، أنا يهودي وأنت يجب أن تخضع لي. هذا شريط موزع الآن ومنتشر، وأنا ممكن أبعث لكم إياه إن شاء الله الآن بعد ما أخلص للشب. هذا يدل على مدى رؤية هؤلاء الناس لمدى حقهم في السيطرة وفي الهيمنة وفي أرض فرض إرادتهم على كل البشر بلا استثناء، وهم يستفيدون من استغلالهم في وجود
دكتور
على فلسطين.
نعم دكتور، في جبهة لبنان المقاومة، وعلى لسان أكثر من مسؤول، حددت أنها صاحبة القرار بمسألة مدة 60 يوما لانسحاب قوات الاحتلال. يعني تأكيدات المقاومة تأتي في حين أن أوكشتاين أكد في مؤتمر الصحفي في بيروت انسحاب قوات الاحتلال إلى الخط الأزرق متجاهلا مهلة 60 يوما. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال جنوب لبنان؟ هل الحذر سيد الموقف؟
أولا لبنان لا يعترف بالخط الأزرق كحدود. أوكشتاين يبدو أن الظروف الموضوعية وواقع توازنات في الأرض وما يخطط للبنان من إعادة تركيب بنيته السياسية سيساعد على تنفيذ هذا الاتفاق وينسحب العدو من الأراضي التي احتلها بالفترة الأخيرة. بينما كان سابقا لبنان يطالب بمزارع شبعة، بمزارع كفر شوبة، وكان الأمريكي يعد أنه سيدرس هذا وسيفرض على العدو إعادة الالتزام بالمقررات السابقة لقرارات سابقة تفرض على هذا العدو الانسحاب من تلك المناطق.
نعم.
الآن هو يقدم لهم جزءا من هذا وهو الانسحاب حتى الخط الأزرق ليظهر أنه قدم لهم شيئا، قدم لهم مكسبا، عبره يسعى للاستفادة من إعادة رسم الوضع السياسي في لبنان. لكن هم وهمانين، هم يسعوا في ذلك على متوهمين أن المقاومة وضع صعب باتا. المقاومة بالوقائع أثبتت، وفي الأيام الأخيرة قبل الاتفاق على وقف إطلاق النار أنها لا زالت تملك من القوة وما زالت تملك من الإمكانيات ما يمكنها من إلحاق ضرر كبير بالعدو الصهيوني. إذا ما أضفنا لذلك ما يحدث داخل فلسطين، يعني الخلية اللي نفذت العملية الأخيرة قرب نابلس بما يعرف بقرية الفندق قرب هذه القرية، اتهمها العدو مباشرة عبر وسائل الإعلام وأجهزة الأمنية أنها مرتبطة بحزب الله عبر بعض التسهيلات من حركة الجهاد الإسلامي. فورا وجهت تهمة إلى حزب الله بأنها وراء هذه الخلية التي نفذت تلك العملية. إذن هو يدرك بتجربة عملية أن نعم حزب الله له علاقات وهو يدعم المقاومة الفلسطينية في الداخل.
طيب.
إذن هو يريد أن يساوم الآن بإنجاز شيء.
طيب دكتور باختصار، باختصار لو سمحت عذرا، اليمن لم يغب عن ساحة الإسناد لغزة، المقاومة الفلسطينية لغزة والمقاومة الفلسطينية، وذلك بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها. كيف يمكن تناول الموقف اليمني ومكانته في معادلة الصراع باختصار لو سمحت؟
أولا يجب أن نسجل لليمن هذا الحضور القوي وهذا الدعم وهذا الإرباك الذي خلقه ليس للعدو الصهيوني فقط بل للعدو الأمريكي الذي كان يتخيل أن قوته البحرية قادرة أن تفرض ما يشاء على تلك الدول الضعيفة في الوطن العربي. اليمني أثبت بالوقائع أن ليس أن هذا الأمريكي ليس هو سيد البحار ولا هو المسيطر على باب المندب ولا على بحر العرب ولا على البحر الأحمر، بل بات القوات المسلحة اليمنية رقما صعبا ويمنع سيطرة هؤلاء على تلك المناطق، بل أصبحت له اليد العليا. الميزة العظمى في اليمن والتي تميزه عن باقي قوى محور المقاومة، طبعا أقصد الشعبية، أن اليمن يمثل قوة شعبية مقاومة، يمثل جيش البلد، يعني النواة الأساسية والأكبر والأصلب في القوات المسلحة اليمنية هي جزء من الثورة. وهذا الالتفاف الشعبي الذي لم نشهد مثله حول أي حركة شعبية منذ سنوات طويلة، يعني جل أهل اليمن ملتفين حول قيادتهم الثورية، وجل الشعب اليمني داعما لهذه القوة الثورية. هذا الأمر يخلق اليمن كمجتمع مقاوم بإجماله، لن يستطيع أي كان أن يهزم هذه الوحدة المتينة. اليمن الآن فعلا هو العامل قوة كبرى للمقاومة الفلسطينية، وهو عامل قوة كبرى سيفرض على العدو الصهيوني توقيع اتفاق. لكن العدو الصهيوني الآن يسعى أن يكون هذا الاتفاق هو اتفاق جزئي لمرحلة معينة ليعود العدوان بعد ذلك.
نعم، شكرا لك دكتور وليد محمد علي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت. شكرا للدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا فلسطين ومحورية الصراع والتصدي الفلسطيني رغم تصعيد الاحتلال لعدوانه، وأيضا جعبة ما في جعبة الأمريكي اليوم حيال جبهة جنوب لبنان، وأيضا الموقف اليمني على صعيد معادلة الإسناد لغزة. نتابع من اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان وأهدافا عسكرية وحيوية تابعة للعدو. وأكد سريع أن عمليات القوات المسلحة اليمنية حققت أهدافها بنجاح، لافتا إلى أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة، وضمن المرحلة 5 من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان بصاروخين مجنحين وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم كبير على بلدنا. وقد أدت العملية بفضل الله إلى إفشال الهجوم، ونفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين مسيرتين، والعملية الأخرى استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة. وفي سياق آخر، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية ثالثة مساء اليوم استهدفت هدفا عسكريا تابعا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة. وقد حققت عمليات القوات المسلحة أهدافها بنجاح بفضل الله، إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها المساندة للمقاومة الفلسطينية، وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
إلى لبنان وعن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفان الزميل حسن مجاهد بالصورة الصوتية التالية.
في ثلاث نقاط انتشر الجيش اللبناني، عند المدخل الغربي عند دوار بلدة النقورة، والثانية في مقر كتيبة الجيش اللبناني عند مدخل بلدة طريق اللبوني باتجاه يعني أيضا في غرب البلدة، وأيضا كان هناك انتشار في نقطة ثالثة وهي منطقة حمول شرقي بلدة النقورة المشرفة والمحاذية على منطقة أو بلدة علمة الشعب. في هذه النقاط الثلاث دفعت قوات الجيش اللبناني عناصرها وآلياتها باتجاه الانتشار تمهيدا لبدء الأشغال الهندسية التي ستقوم بأعمال تنظيف ومسح بداية في محيط انتشارها من المخلفات ومن القذائف الغير منفجرة ومن البحث عن يعني العبوات الناسفة التي من الممكن أن تكون قد خلفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد انسحابها بعد خلال ساعات ما بعد الظهر، خصوصا وأن البلدة شهدت سلسلة تفجيرات حتى صباح اليوم وما قبل ظهر اليوم. كانت هناك عمليات تنجيف وأعمال تفجير في بلدة النقورة. عمليات التفجير أيضا انسحبت إلى بلدة عيترون. أيضا كان هناك اعتداء على أحد المنازل بقذيفة دبابة أطلقتها دبابة مركافة وأصابت منزلا ونجا من كان بداخله. كذلك كان هناك سلسلة من الاعتداءات كان أبرزها يعني قيام قوة إسرائيلية معادية بالتوغل نحو أطراف بلدة وادي خنسة بالقرب من المجدية في القطاع الشرقي، ويعني اعتقلت 14 مزارعا وراعيا من بينهم 10 سوريين. لاحقا أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي السوريين 10 واقتادت مزارعين وراعيين من وادي خنسة والوزاني وحلقة باتجاه الأراضي المحتلة. هذه هي سلسلة المشهد الحدودي. كان آخرها قبل قليل أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت أربع قذائف ضوئية في أجواء مدينة بنت جبيل، المدينة التي تتعرض بشكل يومي لاستهداف بالرشقات الرشاشة من مارون الرأس.
وفي لبنان يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات رغم تجاوزات الاحتلال. الزميل طلال حمادة والمزيد من التفاصيل.
أيها القادم من أرض الجنوب،
وتمضي قوافل النور لتزين أرض عام، تزف الثائرين العابرين بأعراس لا تليق إلا بالشهداء، وتزرع دروب الجنوب عزا وبيارق نصر. في مدينة النبطية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيدين جواد الصبوري وعبد أغازادة بموكب حاشد جاب شوارع المدينة. بلدة صير الغربية زفت بدورها الشهيد أحمد معتو الذي ارتقى في معركة أولي البأس. وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية ودعت كفر تبنيت ابنها الشهيد شاهد فقيه. وفي البابلية علت القبضات والرايات في تشييع الشهيد السعيد جهاد سوداح الذي ارتقى دفاعا عن الوطن. إلى بلدة جبشيت حيث شيع حزب الله الشهيد المجاهد حسين حرب بموكب حاشد. وعلى موعد مع تجديد البيعة للشهداء كانت بلدة جباع في إقليم التفاح التي ودعت ابنها المجاهد ياسر رعد. مشهد التشيعات انسحب على بلدة الغازي التي شيعت الشهيدين حسن عطلة ومصطفى ناصر. وبنثر الورود والأرز استقبلت حارة صيدا جثمان ابنها السعيد علي ياسين. وإلى جوار من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة شيعت بلدة الشرقي ابنها المجاهد محمد شعيب. لفخرنا وعزنا وكل أمجادنا تنحني الهامات وقبضات ترفع تتسابق لتلمس النعوش الطاهرة وتجدد البيعة. سنكمل الدرب ونواصل الطريق وشعارنا أبدا للذلة هيهات.
من موقع شهادة سيد شهداء الأمة في الضاحية الجنوبية في بيروت، حركة حماس تؤكد أن التعايش مع الكيان الصهيوني الإرهابي مستحيل. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
لمناسبة مرور 100 يوم على استشهاد سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، نظم العمل الجماهيري في حركة حماس زيارة لموقع الاستشهاد.
لقد تعرضت فلسطين ولبنان لعدوان إسرائيلي إرهابي واسع حدد فيه الاحتلال أهدافه بغطاء ودعم أمريكي هائل وغربي هائل. فشلت كل أهداف الاحتلال الإسرائيلي رغم الخسائر التي وقعت ولا ننكرها، ورغم الحزن والألم والمعاناة الإنسانية الهائلة. نحيي المقاومين في لبنان والشهداء والجرحى، كل من صمد وتعذب، ونبارك عطاءهم وتضحياتهم. نحيي أهل الوفاء في لبنان في كل قرية وبلدة وعائلة.
كما دعا العمل الجماهيري الأمة الإسلامية والجماهير العربية الوقوف إلى جانب المقاومة التي لا زالت تسطر أروع البطولات في غزة رغم الحصار وقتل الأبرياء، مستنكرا كل الخروقات الصهيونية في جنوب لبنان.
عودة إلى غزة، حيث حذرت وكالة الأنوروا من مخاطر البرد على الأطفال حديثي الولادة بعد تسجيل عدد من الوفيات بينهم جراء انعدام وسائل التدفئة اللازمة لهم. راية فرحات والتقرير التالي.
يحصد البرد الشديد في غزة المزيد من أرواح الأطفال مع تدهور الوضع الإنساني إلى مستويات غير مسبوقة، والنقص الحاد في الخدمات الأساسية من المياه والطعام ووسائل التدفئة بسبب العدوان الصهيوني. وكالة الأونروا أعلنت ارتفاع وفيات الأطفال في قطاع غزة جراء البرد وانعدام المأوى إلى 8، مشيرة إلى أن البرد القارس يتسبب في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة وتجمدهم حتى الموت، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة. في المستشفيات هناك حالة من الفوضى، كنت أرى دماء على الأرض، لا يوجد معدات للنظافة، الأطباء يحاولون تنظيف الدماء بالماء ما يزيد من انتشار العدوى. لقد صرخت امرأة في وجهي من شدة اليأس والرعب لأن ابنها قتل في الغارة على ما يسمى بالمنطقة الإنسانية، وكانت ابنتها مستلقية على السرير المجاور لنا مشلولة. هذا ما نراه بعد كل غارة إسرائيلية. الوضع الإنساني في غزة كارثي، مئات الأطفال يتجمدون من البرد ويموت منهم الرضع، فهم لا يملكون أي وسائل للتدفئة. في غضون ذلك، حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ، مما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس، مشددا على أن هذا القرار الصهيوني هو جزء من جهود أوسع نطاقا لمحو تاريخ وهوية فلسطين.
وعلى صعيد قطاع غزة أيضا، يتباهى جنود الاحتلال بتفجير المربعات السكنية في مختلف مناطق القطاع، وتوثق الصور التي يبثونها عبر هواتفهم حجم الجريمة والإبادة والتهجير القسري الذي يرتكبونه في القطاع. سعيد بوريني والتقرير التالي.
جباليا دخلت من مبنوت شرانو هنا استكلوا توف توف جباليا.
بكاميرات هواتفهم يوثق جنود الاحتلال الإسرائيلي عمليات تدمير المربعات السكنية في قطاع غزة منزلا تلو الآخر أو عبر تفجير عشرات البنايات دفعة واحدة، والنتيجة دمار ونزوح إضافي.
زي ما أنت شايف طلع هذا مش صاروخ طبيعي، مش صاروخ طبيعي اللي كان نازل هنا. هذا البناء مؤسس على الطابق الكامل، أساس برد طلع صار فيه. هاي زي ما أنت شايف كلهم ردم كاس.
ودمرت إسرائيل أكثر من 70% من مباني القطاع. أحياء كاملة اختفت كمدينة الزهراء وقرية المغراقة وأحياء السلام والبرازيل برفح، ما يطرح تساؤلات كبيرة عن أهداف هذا الدمار.
نحن أمام فائض من التوحش، فائض من الإجرام غير مضبوط وغير مسبوق، وهذا السبب لأنه يريدون الانتقام من قطاع غزة ويريدون معاقبة الناس لانحيازهم كحاضنة شعبية للمقاومة. المستوى الثاني مستوى عدم الانضباط، لأنه لا يمكن لأي جندي أن يذهب إلى هذه الجريمة دون أن يكون هناك انضباط في التعليمات. وقد تبين بأنه حتى عمليات الهدم، يعني أحد الألوية الذي كان موجود في وسط قطاع غزة حال أمر هدم المباني إلى أخيه.
وتحول معظم سكان القطاع للحياة في الخيام بعد تدمير منازلهم ومدارسهم وحتى مقابرهم. بدافع الانتقام ودون دواع أمنية يفجر جنود الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في مختلف مناطق قطاع غزة، بل ويتباهون بذلك لثقتهم أن لا أحد قادر على محاسبتهم أو لا أحد يريد محاسبة جنود الاحتلال.
بدأ الكيان الصهيوني يشعر بتداعيات ملاحقة جنوده في العالم بسبب التهم بارتكاب جرائم حرب في غزة وسط استنفار في تل أبيب لحمايتهم بالطرق الدبلوماسية. مراد ناصر والتقرير التالي.
أضافت أوساط العدو جبهة أخرى معادية للكيان الصهيوني وهي العالم بأكمله، بسبب المطاردة التي يتعرض لها قادة العدو السياسيون والعسكريون المجرمون، ويلحقهم الآن الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقد تحولت مشاعر السعادة لديهم بالتشفي بأعمال القتل والتدمير والحرق والتنكيل بالفلسطينيين وأنه فوق القانون الدولي إلى حالة من الهلع والخوف والشعور بمرارة العزلة والملاحقة كقتلة ضد الإنسانية في كل أنحاء العالم.
توجد هنا جبهة جديدة مقلقة جدا، وعلى ما يبدو أنها البداية فقط، وهذا وجع رأس سيرافقنا لسنوات. وحتى الآن تم تقديم شكاوى ضد جنودنا في جنوب إفريقيا وفي سريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل، فالدول تستطيع توقيف جنود مسرحين لأن لديها صلاحية عالمية لتوقيف من يرتكب جرائم حرب. أما نحن فسنتجه إلى خطوات دبلوماسية لمنع المزيد من هذه الحالات.
هناك رياضة دولية لاعتقال جنود الجيش الإسرائيلي ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو إقناع قضاة محليين بفتح تحقيق واعتقال الجنود، ومجرد حصول اعتقال لأي من جنودنا يعد انتصارا لهم.
الجنود الصهاينة الذين استخدموا الهواتف الخلوية لتصوير أعمالهم الوحشية في غزة ولبنان وإرسالها لشن حرب نفسية ضد بيئة المقاومة في غزة ولبنان واستخدامها كصورة نصر لهذا الجيش الهمجي، تحولت كلها إلى لوائح اتهام ضد هؤلاء الجنود في كل دول العالم.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: العدل وسر العدالة الإلهية. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.